الحكم والأمر كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في مصيبتنا بحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بمقام حبيبه، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب. كلنا هذه الليلة سنتنفل في محراب معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أحوجنا أن نقترب من شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لندرك ما نستطيع في فهمنا لمقامه ومنزلته وموقعه عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نقف على شيء من المظلومية لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بمعرفته، فهو يعيش الغربة بين المسلمين بشكل عام، بل حتى بين بعض الخاصة ممن يزعمون أنهم يعرفونه، لأن فهمهم لذات رسول الله صلى الله عليه وآله لربما لا يتناسب مع حجمه الواقعي ومنزلته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، وليست تلك المعرفة وفق الرؤية القرآنية التي يعرضها القرآن الكريم. نحتاج وبقوة أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن سنلج من باب القرآن الكريم، لأن أفضل من يعرف برسول الله صلى الله عليه وآله هو الله، هو الخالق له، هو المعطي له، هو المتفضل عليه، فلذلك هو الذي يستطيع سبحانه وتعالى ويقدر أن يعرف حبيبه ونبيه بكل ما يتناسب مع منزلته. آيات القرآن الكريم أيها الأحبة التي تعرضت لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله أو لتعريف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة، ولكن هذه الليلة أقف وإياكم أمام آيات مهمة للغاية تشكل مادة بحثية دسمة جداً، ألا وهي آيات استخلاف آدم. أحتاج وإياكم وقفات مع هذه الآيات المباركة. طبعاً الوقت محدود، ونقاط التدبر في هذه الآيات كثيرة جداً، ولهذا اعتماداً على فهمكم سوف أشير وألمح وأستخدم إضاءة نقاط معينة حول هذه الآيات المباركة وتعينوني على الوصول إلى المطلوب. ماذا يقول تعالى في مشهد رائع وعجيب وغريب في قضية الاستخلاف لآدم؟ يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال: ألم أقل لكم؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات تسمى آيات توثق قضية استخلاف الله عز وجل لآدم على وجه الأرض. كونوا معي في هذا المشهد الملكوتي الرهيب والذي يوثق فيه القرآن الكريم جوانب مهمة جدا ويؤسس لمحاور مهمة جدا، سواء محاور تكوينية أو محاور معرفية مهمة للغاية. كما تعلمون أن الله عز وجل خاطب الملائكة وأخبرهم أنه سيجعل له في الأرض خليفة، هذا واضح. والملائكة لما سمعت بهذا النبأ من الله، بهذا الإعلام من الله سبحانه وتعالى، الملائكة يظهر من خلال ردهم الذي هو ليس اعتراض على الله سبحانه وتعالى بقدر ما هو استنكار في صدد طلب المعرفة وفي دائرة الاستفهام في حقيقته. لذلك بعض النصوص تقول أن الملائكة لم تكن بعد تعلم حقيقة الخليفة لله على وجه الأرض، شنو مقامه، منزلته، السر الذي فيه، ما تعرف بعد، لم تدرك مقام الخلافة ومقام الخليفة لله على وجه الأرض. هذا من جهة. من جهة أخرى تشير النصوص إلى أن الملائكة كانت على علم ببعض طبيعة السلوكيات في الواقع العملي لمن كان يعمر الأرض قبل خلق آدم. قد صرحت مجموعة من الروايات أن الأرض كانت عامرة بخلق قبل مجيء آدم، قبل خلق آدم. والنصوص مختلفة في حقيقة هؤلاء الذين عمروا الأرض، هل هم الجن أم غير الجن؟ على كل، لا يهمنا الآن تحديد هوية من كان يعمر الأرض لأن هذا موضوع آخر. الملائكة كانت لهم معرفة بطبيعة السلوكيات التي صدرت في الواقع العملي لمن كان يعمر الأرض سلفا، فلذلك مجرد أن أخبرهم الله عز وجل بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ زين، يعني انطلقوا في تقييم من سيخلقه الله بناء على ما كانوا يعرفونه من سلوكيات لمن يعمر الأرض سابقا. وهم الملائكة رشحوا أنفسهم للقيام بهذه المهمة، مهمة الخلافة على وجه الأرض. ليش؟ باعتبار نزاهتهم، قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إحنا دأبنا التسبيح لك، دأبنا التقديس لك. ترى مو التسبيح والتقديس هنا المقصود به الألفاظ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبوح قدوس رب الملأ، لا، المقصود بالتسبيح والتقديس هو الواقع الذي عليه الملائكة، يعني حالة الخلوص لله، حالة الخضوع، حالة الخشوع والانقياد التام لله سبحانه وتعالى. هذا هو واقع التسبيح، هذا هو واقع التقديس لله سبحانه وتعالى. فالملائكة تقول لله إن احنا نعيش النزاهة ونعيش التقديس لك في جميع سلوكياتنا وفي جميع حركاتنا، فنحن نقوم بهذه المهمة، مهمة إعمار الأرض، مهمة أن نؤدي الوظائف التي تريدها منا. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم قائلا: إني أعلم ما لا تعلمون. القضية مو هالشكل، أكو أشياء بعد لم تعلموها، تتعلق بشنه؟ تتعلق بطبيعة الخليفة لي على وجه الأرض، وتتعلق بطبيعة الاستخلاف، وتتعلق بمقام الخلافة، في أشياء بعد ما عرفتوها. يعني يظهر أن هناك أسرار مخفية على الملائكة مرتبطة بالخلافة لله على وجه الأرض. إني أعلم ما لا تعلمون، وأشياء غايبة عنكم. زين، المهم أن الملائكة بدأت في حيرة، لأنها علمت بأن هناك خليفة سيأتي من قبل الله على الأرض، وهذا الخليفة اختاره الله لأسباب لا تعرفها الملائكة بعد، ولا تعرف مقامه ومنزلته التي أرادها الله. إني أعلم ما لا تعلمون، شنو هذا؟ بعد ما عندها علم بذلك، في دائرة المجهول، الموضوع في دائرة المجهول بعد. المهم، خلق الله آدم، خلق الله آدم وقدمه نسخة بشرية للنموذج الذي ستكون عليه الخلافة على وجه الأرض. الخليفة لي على وجه الأرض مصداقها الأول من؟ آدم. هو هذا آدم نموذج أول قدمه الله سبحانه وتعالى ليعرف الملائكة بالنموذج الأول البشري الذي سوف يكون خليفة لله على وجه الأرض. طيب، الآن الملائكة أكو عندها استفهامات، أكو عندها تساؤلات، مو الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، هذا الذي جعلت خليفة وهو آدم بماذا ميز؟ وما هو السر الذي فيه جعلت خليفة؟ وشنه اللي ملك آدم بحيث أهل أن يكون خليفة لك؟ احنا قلنا احنا نسبح بحمدك ونقدس لك، ومع ذلك قلت إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، آدم شو اللي أعطيته؟ الميزات التي في آدم شنهي؟ سر استخلافه شنه؟ زين، فأراد الله أن يكشف للملائكة ولو ظاهرا بعض الامتيازات التي تشكل محور في اختيار من واصطفاء من؟ آدم. يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني بعد أن خلقه علمه أسماء أو الأسماء كلها. تعليم الله لآدم شو يمثل؟ يمثل محور مهم يكشف عن امتياز آدم، سر تكريم آدم، سر خلقة آدم، لأن هذا قضية تبيين للملائكة. الملائكة يقول لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون، طيب يريد نعلم، أراد أن يكشف لهم شيء من العلم حول هذا الموضوع. علم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. سؤال فرعي، الأسماء توضع لشنه؟ للمسميات. الاسم بما هو اسم لا يطلب لذاته، إنما يطلب لشنه؟ لغيره. غير شنه؟ المسمى. أنت تضع الاسم لمن؟ لمسمى، والاسم يدل على المسمى. فالهدف من وضع الأسماء هي المسميات، الأسماء فقط تشير إلى المسميات. زين، أكو عندنا أسماء وأكو عندنا مسميات، مو هالشكل؟ فتوضع الأسماء لكي تشير إلى المسميات. فإذا الهدف الأساس من الأسماء شنه؟ المسميات هي الهدف. وما الاسم إلا مشير، منبئ عنها ليس إلا. هنا الله علم آدم الأسماء، بس أكيد علمه أسماء مسميات، مو هالشكل؟ إيه؟ الاسم بروحه اسم من هذا؟ اسم لمن؟ لا شك أسماء لمسميات. طيب، والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى على الملائكة الأسماء، وأيضا أراد أن يخبر الملائكة أنكم حتى المسميات تلك لا تعلمونها أيضا. ثم عرضهم، عرض منه، عرض الأسماء أو عرض المسميات؟ شلون عرفته؟ لو كان المقصود بالمعروض هو الأسماء لقال ثم عرضها، مو الشكل؟ لكن ثم عرضهم أشار إلى العاقل هنا، وأشارة أخرى أنبئوني بأسمائي، عفوا الآية شو تقول؟ شو تقول الآية؟ قالوا سبحانك لا علم، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء اسم يشير لمن؟ للعاقل، مو الشكل؟ أكو هناك مسميات شاعرة وعاقلة وضعت عليها الأسماء، الله عرض المسميات على الملائكة ليخبرها بأنك حتى المسميات لا تعرفينها أيضا، مو فقط الأسماء. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه المسميات، زين، هل تعلمونها؟ أنبئوني بأسماء تلك المسمى، للإشارة إلى أن الأسماء وضعت لمسميات، فحتى الأسماء لا تعلمونها، وإذا كانوا لا يعلمون الأسماء فبطريق أولى لا يعلمون شنو؟ حقيقة المسميات. زين، إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم في قولكم سابقا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أنتم مؤهلين لمقام الخلافة، ومن يؤهل لمقام الخلافة يكون عالم عنده علم. يلا نبئوني الآن، إن كان لديكم علم نبئوني، يعني هل تحملون سر المعرفة للأسماء والمسميات تلك؟ هؤلاء عرضهم، يلا نبئوني. وفي نقطة إخواني أنا ما راح أطرحها لأن يحتاج لها وقت، بس بحثوا عنها أنتم. زين، ما تلاحظون أن الله لما علم أو يريد يوصل خبر الأسماء لآدم، إيش قال الله؟ وعلم آدم الأسماء كلها، بس لما طلب الله عز وجل من آدم أن يوصل المعلومة للملائكة ما استخدم لفظ العلم، استخدم شنو؟ لفظ الإنباء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم قال له، قال يا آدم أنبئهم، ما قال علمهم. في فرق بين التعليم والإنباء ولا ما في فرق؟ ابحثوا عن هذه النقطة. القرآن دقيق، إشاراته دقيقة جدا. ما الفرق بين التعليم والإنباء؟ لما أقول لك أعلمتك أو أنبأتك، آدم علم لكن الملائكة شنو؟ نبئوا، وأكو فرق. ومن خلال هذا الفرق تكتشفون المراتب وتكتشفون دقة القرآن الكريم. بس فقط أشير، العلم معناها إيصال المتعلم إلى حقيقة المعلومة، بس الإنباء مو بالضرورة أنك توصل من تعلمه المعلومة حقيقة العلم. أحسنت، فقط يكون عنده خبر بأن هذا علم موجود، بس شنه حقيقته طبيعته ما تدري، هذا إنباء. بس التعليم لا، توصل المعلم والمتعلم إلى حقيقة العلم، وفي فرق واجد بين الأمرين. الملائكة الله يقول لآدم أنبئهم، لأن الله يعرف بأن الملائكة لن يستطيعوا فهم وإدراك حقيقة المسميات، ما يقدرون. وراح نكتشف من خلال الآيات أن هذه المسميات مراتبها عالية، يعني موجودات ومخلوقات وضعت لها أسماء، آدم علم الأسماء وعلم المسميات، بس الملائكة ليس لها إحاطة بهذا السر. تشوفون الآيات هذه تدور حول محور واحد، حول محور الأسماء والمسميات، هذه اللي علمها آدم، وآدم يقول له الله نبئهم وعرضها على الملأ، كل الآية تدور حول هالمحور. ما الشكل؟ صحيح ولا لا؟ إيه؟ فيبين أن المحور الأساس في الاستخلاف والسر الموجود عند آدم وخلافة آدم كل يدور حول هالأسماء والمسميات، هذه تبين السر فيها والمقام فيها والقصد فيها، كلها المحور. المهم شو يقول الله بعد ذلك؟ يقول قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم، معلمهم، أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الشيء المغيب عن الملائكة شنه؟ أنبأهم بالأسماء أو المسميات؟ بالأسماء. الغيب اللي باقي على الملائكة شنه؟ المسميات، هذه اللي الله خبر عنها وقال أنها غيب السماوات والأرض، أي أن تلك المسميات تمثل غيب السماوات والأرض، أنها في حقيقتها وفي عمقها وفي منزلتها تشكل غيب لبعدها عن الإدراك الحقيقي لمقامها السامي. ومن خلال مجموع الآيات هذه نكتشف أن هذا الغيب هو الذي على أساس منه يشكل محور في اصطفاء آدم، في اختيار آدم، في استخلاف آدم، في تميز آدم، في تكريم آدم، هالمسميات والأسماء اللي تشكل غيب السماوات والأرض. من يعني المسميات؟ من احنا عندنا الآن؟ عندنا أطراف، عندنا آمر بالإنباء. منه الآمر بالإنباء؟ والله. أحسنتم. وعندنا منبئ، منه؟ آدم. أحسنتم. وعندنا منبئين، منه؟ الملائكة. باقي عندنا النبأ، منه؟ النبأ اللي بتوصل آدم للملائكة، هذا منه النبأ؟ عرضهم، نبئهم بأسماء، منه هؤلاء اللي يريد آدم يوصل خبر للملائكة عنهم. عرفنا الله هو آمر بالنبأ والملائكة منبئين وآدم منبئ، طيب منه هؤلاء نعرفهم الشكل، اللي يمثلون غيب يمثلون سر تفضيل آدم، والله يقول حق الملائكة ترى أنا ما فضلت آدم وخليته خليفة إلا لأن عند علم الأسماء والمسميات. منه هؤلاء؟ منه هؤلاء؟ ما نقدر نعرفهم، نعرف هويتهم لابد نعرف، لازم لهم دلالة وإشارة اللي الملائكة ما قدروا يعرفوهم وحقيقتهم ومقامهم السامي تلك الأسماء. هذا لو يجي واحد يقول أنا والله أقول ممكن يكونون هؤلاء والثاني يقول هؤلاء، نقول هذا تكهن. إحنا نحتاج إلى نصوص دالة أن هذا داخل في علم الغيب، ما ندري، نريد أن نكتشف هؤلاء من وأسماؤهم ما هي. لو راجعنا أخواني أخوات المؤمنات، راجعنا النصوص الكثيرة والتي جمعها السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه في كتابه غاية المرام، من الكتب الرائعة، جمع النصوص التي رواها الفريقان حول تفسير قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم تلقى كلمات من الله، بفضل هالكلمات الله تاب عليه. زين، من هو الكلمات هذه اللي آدم توسل بها وأصبحت شفيعة لآدم وببركتها الله تاب عليه، بل وببركتها أصبحت التوبة فورية. شلون فورية؟ الله يقول فتاب، ما قال ثم تاب، أكو فرق بين ثم وفاء، والفاء هنا الفرق واضح لديكم أن الفاء تعني الفورية وثم تعني التراخي، يعني بعد فترة. لا، التوبة جاءت مباشرة فور التوسل أو الاستشفاع بتلك الكلمات المتلقات من قبل الله عز وجل. هذه الكلمات تشكل مقام أرفع من آدم، وقطعا يعني بعد ما يحتاج نقول أن تلك الكلمات ليست هي مجرد حروف، لأن الحروف بما هي حروف بدون دلالة هل تؤثر؟ لا، شو ميزتها يعني؟ الكلمات يقصد بها ما تدل عليه الكلمات، محتوى الكلمات والشكل. شنو الكلمات هذه؟ الرواية الواضحة وبأكثر من لفظ وأكثر من مصدر، راجعوا كتاب غاية المرام، وقد جمعت تستري في إحقاق الحق مصادر هذه الروايات كثيرة جدا، أن الكلمات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى وببركتها قبلت توبته وتوسل بها هي أنه قال اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتاب الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد واحد يقول أنا ما بنص، أنا بدليل عقلي. خب، ما مشكلة، دليل عقلي. أنا بسألك الحين، آدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى وعلمه، بماذا يشرف الإنسان؟ مو بالعلم؟ ها؟ العلم محور الشرف للإنسان، بالشكل. فبواسطة تعليم آدم لهذا العلم للأسماء والمسميات أصبح آدم مميزاً وصاحب خصوصية ومستحق للخلافة. طيب قل لي أنت، من هو المخلوق اللي غير آدم والله عز وجل بواسطة تعليمه، بواسطة تعليم هذه الأسماء والمسميات لآدم وصل آدم إلى هذا المقام؟ منه؟ هل هؤلاء مخلوقات أو ليسوا بمخلوقات وموجودات؟ هي موجودات ومخلوقات، يفترض أن تكون هذه المخلوقات أفضل من آدم، ما تكون ملائكة ولا تكون آدم، لا ملائكة ولا آدم. طيب منه طيب يكون؟ ألم يجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق طرا، أفضل من الكل، يعني مقام أرفع من آدم؟ إذا لم يكن آدم ولم تكن الملائكة، قطعا خلق أرفع من آدم، وليس ثمة مخلوق أعلى من آدم لأنه الأكمل إلا النبي صلى الله عليه وآله ووجوده الشريف. وما يصير الطفرة، لأن قانون الطفرة ممنوع عقلا، لأن الأقل كمال لا يتقدم على الأكمل وجودا، بالتالي لا يمكن لآدم أن يتقدم على وجود الأكمل منه وجودا، وهو وجود النبي صلى الله عليه وآله. وما دام قد توسل بموجود هو أقرب عند الله من، ولم يكن ثمة أكمل من النبي، فيتعين أن يكون ذلك المسمى الذي يمثل الكلمة الإلهية وبها توسل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، النبي الأعظم معرفته هذه المعرفة الأفقية تجعل الإنسان ينظر إلى الحقائق من قمة جبل. أما الذي لا يمتلك مثل هذه المعرفة يبقى أسير لحفر قصر النظر، ولن يصعد إلى قمة الجبل لكي يرى الحقيقة كما هي. شوف الفرق أخواني بين التعبير القرآني، حتى أختم فقط إشارات. التعبير القرآني، إحنا لما نعرف رسول الله بهذه المعرفة راح نمتلك جاذبية، يمتلك النبي في نفوسنا جاذبية تجذبنا إليه أكثر فنقتدي به أكثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن معرفتنا برسول الله بهذا النحو من المعرفة راح تزودنا بأدوات معرفية نقدر نواجه بها الإشكالات الموجهة لشخصية رسول الله، سواء في علمه، في عصمته، في منزلته. هذا اللي يعرف رسول الله بالمقام ما يمر على الآية اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. يجيك واحد قصير نظر في المعرفة يقول ضال، يعني لم يكن على الهداية فهداه الله. ايش قاعد تحكي انت؟ رسول الله يمثل القطب لاصطفاء آدم، ويمثل العلم الأول الذي فضل به آدم، وشكل العلم برسول الله محور الاصطفاء لآدم. تجي تقول لي رسول الله كان ضال؟ هذا الطرح اللي يطرحه البعض ما يستحي هو يطرحه. شنو ضال؟ يقول لي اعرف رسول الله كما ينبغي برؤية قرآنية واضحة. ما ضل صاحبكم وما غوى، القرآن ينفي عنه. ثانيا شوف العلم، تعبير، أختم، تعبير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله لنعرف النبي صلى الله عليه وآله. إبراهيم الله شو يقول عنه؟ عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إحنا نوريه نوريه، لأنه يحتاج إراءة. بس النبي لما الله تحدث عن رؤية النبي شو يقول؟ ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. مبرؤي رأى، هو رأى بنفسه، أما إبراهيم أراه الله، أما النبي هو بنفسه يرى. لسعة علم النبي وانبساط علمه في هذا العالم، لهيمنة ذاته ومكانته على ما خلق الله. لاحظوا التعبير القرآني الدقيق، القرب الذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وآله من الله. ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام العظيم الذي وصل إليه رسول الله ولم يستطع جبرائيل أن يتحرك من مكانه، فقال له النبي: أتتركني أخي جبرائيل؟ قال: لو دنوت لاحترقت، هذا موقعي فقط، ما أقدر أصعد أكثر من هذا. والنبي دنا وتدلى فتدلى واقترب 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 واقترب، ها، ووصل إلى نقطة لم يصل إليها أحد في كون الله. ها هو رسول الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وذي النظرة الأفقية لمقام رسول الله، وليست النظرة السطحية أو القشرية. فلذا النبي هو رحمة للعالمين. كان النبي يقوم بدوره كأب لهذه الأمة، لأن رحمته منبسطة، وما أرسلناك إلا رحمة. وقد صرح لأمير المؤمنين قائلا: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. كيف حال من استشعر أبوة النبي صلى الله عليه وآله، أن يعيش مشاعر فقد النبي الأعظم، الفقد. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، هذه محل شكوى. تقول الرواية: لما كان النبي على فراش العلة قال: ادعوا لي عليا، فكان يدعى له الرجل بعد الآخر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يريد إلا عليا. قيل لفاطمة: لا نرى رسول الله يريد إلا عليا، فدعت فاطمة الزهراء أمير المؤمنين عليه السلام. لما دخل أمير المؤمنين على رسول الله تهلل وجهه، انبسط وجهه، قال: إلي إلي يا علي. اقترب علي من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أسر إليه النبي الأعظم، فانسل من عند النبي، سئل قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. آجركم الله، بينما علي عند رسول الله إذ دخل الحسنان ألقيا بنفسيهما على جدهما رسول الله، وكان النبي مغشا عليه. أراد علي أن يرفع الحسنين، قال: يا علي دعهما، أشمهما، أضمهما، أودعهما، أم إنهما سيظلمان بعدي. رفعهما بعد ذلك أمير المؤمنين بعد وداع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم غشي على النبي الأعظم. آجركم الله، دخلت مولاتنا فاطمة على أبيها، رأته بتلك الحالة، قالت: أبا كلمني ولو كلمة واحدة، وإني أراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الموت. تغشاك شديدا، ثم أخذت تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أفاق النبي من غشوته، قال: بني قولي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أجركم الله. التفت رسول الله إلى أمير المؤمنين قال: يا علي مد يدك. جعل يد الزهراء في يد أمير المؤمنين. يا علي، هذه وديعة الله ووديعتي عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل. فلعن الله من ابتزها حقها، ولعن الله من هتكها حرمتها. أجركم الله. دخل ملك الموت على رسول الله مسلما: إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: إنك مخير بين البقاء في الدنيا أو الانتقال إليه. يا رسول الله، مرني بأمرك، إن أردت أن أقبض نفسك قبضتها، وإن لم تشأ لم أفعل. قال: أمهلني حتى يأتي أخي جبرائيل. جاء جبرائيل إلى رسول الله فأخبره بما قاله ملك الموت. قال: يا رسول الله، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: يا ملك الموت، امضي إلى ما أمرت به. أجركم الله. فأصبح جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت بين يدي. هذا ورأس رسول الله في حجر أمير المؤمنين. أتم وصايا، أدار عيني في أهل بيته قائلا: الله خليفتي عليكم وعند الاحتضار. يا الله، مدد النبي يديه وأسبل رجليه وأغمض عينيه، عرق جبينه، سكن أنينه. يا الله، بعدها فارقت روحه الدنيا. صح ونادي: ومحمدا ونبيا. المصيبة عند فاطمة الزهراء، تقول لي: يا ابو ابراهيم، يا ابو ابراهيم، ما تقعد حاجي، ترى قلبي يا ابويا ذايب عليك، ابويا جنت عزنا يا ابويا سنين نبيك، يومك صعب كيف انفارق سنين. تقول لي: يا ابو ابراهيم، نورك يا ابو ابراهيم من غاب، اظلم على فراقك المحراب يا ابويا، وقلبي عليك انصدع وانعاب، ودمع الحسن وحسين.